السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة، وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومستقر رحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أولا أشكر سعادة وكيل وزارة المعارف المساعد مدير عام مكتب الجمعية في العربية السعودية على توجيه الدعوة إلي للمشاركة في فعاليات هذه الندوة المباركة التي تعقدها الجمعية عن دور الحركة الكشفية في مكافحة المخدرات، والتي سارعت إلى الموافقة والاستجابة لأمرين: الأمر الأول للعلاقة القديمة والصلة الحميمة بيني وبين الكشافة، حيث قطعت فيها من عمري سنين، وكنت من المهتمين بنشاطاتها، وشاركت في عدد من الدورات والمخيمات والمعسكرات الكشفية، وعملت فترة من الزمن مساعدا لموجه التربية الكشفية بأبها. ولا أزال أذكر أنني في عام 1382، أي قبل حوالي 28 عاما، كنت في زيارة توجيهية لمدرسة ابتدائية بأبها، ومعي بعض الموجهين من الوزارة، منهم الأستاذ جمال خشبة، ما أدري حي أو ميت، يعرفه الإخوة حي، والأستاذ أحمد صادق البرهمدوشي، توفي رحمة الله تعالى عليه، وحينما دخلنا المدرسة قام المدرس أو المشرف على الحركة تشريح المدرسة بدعوة الأشبال في الصيحة، صيحة الأشبال، وكانوا منبثين في الساحة ودعاهم، قال أشبال أشبال أشبال، فجوا كلهم. بعدين قال سج أوج أوج أوج، يعني اختصار لكلمة أبذل جهد، أبذل يؤخذ منها الألف، طبعا ما وضح لكم في الشافة، لكن يمكن للزوار اللي ما يعرفون، أبذل جهد. فقال الأشبال بناء على ما لقنهم المدرس الذي ما عرف التعميم، ما عرف يقرأ الكلمة، فلما قالوا قال لهم أوج أوج أوج، الطلاب كلهم أجابوا قالوا سبح سبح سبح. فالأستاذ جمال خشب قال سبح إيه جسد ساهية، سج سج الكلمة بالتعميل سج، يعني سنبذل جهدنا، إجابة على أوج أوج يعني أبذل جهد. الشبل يقول سج سج يعني سنبذل جهدنا، لكن المدرس قرأ الكلمة بالتعميم غلط، ووضع نقطة الجيم تحت نبرة الباء جنب السين، وقرأها سبح سبح سبح، قال جسد جاهية سبح ايه. هذه ما هي تزال عالقة في ذهني منذ 28 سنة. المهم، هذا الأمر الأول للصلة القديمة للكشافة. الأمر الثاني للتوفيق الذي حصل لاختيار هذا الموضوع الذي ستعالجه هذه الندوة، وبيان الدور الذي يجب أن تلعبه الحركة الكشفية للمساهمة في مكافحة هذا الداء الوبيل والشر المستطير، الذي هو بمنزلة السرطان الذي يسري في جسد شباب الأمة ويهدد حضارتها ومستقبل أيامها، والذي يجب أن نصالح أنفسنا بأننا مقصرون في التعرف على حجم هذا الخطر وأبعاده الرهيبة، وأنه يلزم كل مواطن وكل مسؤول من موقعه أن يقوم بدوره المطلوب ليواكب الجهود المشكورة التي تبذلها الدولة وفقها الله للسيطرة على هذه المشكلة، وذلك لتحقيق أفضل النتائج دون ما تباطؤ، فإن كل تقصير أو إهمال يؤدي إلى سريان هذا الداء وانتشار رقعته وفشو خطره، مما يريد مما يزيد من حجم الكارثة ويقلل من إمكانية السيطرة عليها، رغم أننا والحمد لله هذه يجب أن نقولها بصراحة، والحمد لله لا نعاني من مشكلة المخدرات بحجم ما تعانيه بعض الدول الأخرى، فلسنا هنا ننتج المخدرات ولا نصنعها ولا نصدرها ولا نزرع القامات الرئيسية لها ولا نستوردها، وما تقوم به الدولة من حملات للتوعية والملاحقة إنما هي للقضاء على نماذج مشوهة لا تشكل ظاهرة واضحة في المجتمع السعودي. ولا يعني هذا انحدادنا عن القرية التكنولوجية في العالم، فهناك نماذج لكنها قليلة وضئيلة تأثرت بظاهرة المخدرات، إما عن طريق الاحتكاك بالآخرين خارج البلاد عن طريق السفر إلى خارج البلاد، أو عن طريق الاحتكاك بالآخرين القادمين من خارج البلاد الذين اقتضت طرق التنمية تواجدهم، ولكنهم قلة. ونحن حينما نحذر لا يعني أن هذه المشكلة قائمة، ولكننا نخشى أن السكوت وعدم التنبيه والتحذير على هذه المشكلة يؤدي إلى بشوها وزيادة خطرها، وبالتالي تصعب المحاربة والملاحقة لها. والحركة الكشفية أيها الأخوة وهي أسلوب تربوي جديد يعنى بالشباب في مراحله الدراسية المتعددة شبلا وكشافا وجوالا، ينبغي أن تمارس هذه الحركة أهم الأدوار بحكم صلتها بالشباب، وذلك بتفصيل جميع البرامج والأنشطة لخدمة هذه الأهداف وللتوعية بحجم هذه المخاطر. وما هذه الندوة المباركة إلا قرزة في عكس الجهود التي تبذلها الجمعية الكشفية العربية السعودية للقيام بدورها المطلوب، والله أسأل أن يوفق القائمين والمسؤولين للقيام بمهمتهم المطلوبة في قيادة شباب هذه الأمة إلى ساحل النجاح. أيها الإخوة، إن تصرفات الناس في هذه الحياة إنما تأتي وليدة تصورهم وفهمهم لحقيقة هذه الحياة، وهذه الحياة لغز محير حارت في فهمه العقول في القديم والحديث، وعجزت كل الفلسفات أن تجيب على هذا اللغز أو أن تحل هذا الإشكال في هذه الحياة، وترتب على هذا العجز ضياع البشرية وتخبطها في دياجين الظلمات وسهولة القيادة لها في النكبات، لأنها لا تدري لماذا جاءت ولا تدري من أين جاءت ولا تدري إلى أين بعد أن تؤدي دورها على مسرح هذه الحياة، حتى قال شاعرهم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف سرت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. لا يدري الإنسان في ظل غياب العقيدة والدين والإيمان، لا يدري ما الذي جاء به إلى هذه الحياة، ولا يدري عن حقيقة دوره وعن سر وجوده، فهو تعبة في مهب الريح، ذرة من ذرات هذا الكون، همه ملء البطن وشهوة الفرج، ينافس على الرغيف ويستغرق في شهوات البدن، وتسهل قيادته والوقوع به في أي مصيبة أو مشكلة، لأنه ضال، والضال والضائع لا يدري من يجيبه ولا يدري من يقوده، ولهذا سرعان ما يستجيب لأي دعوة. أما في ظل الإيمان وفي ظل العقيدة وفي ظل معرفة أسرار هذه الحياة عن طريق عقيدة التوحيد، عن طريق عقيدة الإسلام التي جاءت بها الرسالة الإسلامية الخالدة، في ظل كتاب الله وفي ظل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصورة واضحة والفهم مكتمل عن حقيقة هذه الحياة. يعرف المكلف أنه ما خلق عبثا وما ترك سدى، ولم يدرك هملا، وانما جاء لرساله يؤديها على وهي العباده. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. هذا هو الهدف، وهذه هي الحكمه، وهذا هو سر الوجود، العباده. إذ لا يمكن أن تكون هذه الحياة بدون حكمة، مستحيل. إن كل جزئية مهما صغرت من جزئيات هذه الحياة، من الذرة وهي أصغر أجزاء المادة إلى المجرة، كلها وجدت لحكمة. بل كل خلية من خلايا جسدك أيها الإنسان تؤدي دورا وحكمة في جسدك أيها الإنسان. أجل، هل يمكن أن يكون الإنسان وأن تكون السماوات والأرض والليل والنهار وجميع الكائنات خلقت هكذا عبثا؟ لا يمكن. ولذا يرد الله عز وجل ردا قويا على القائلين بهذه الخلية، فيقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. الويل ثم الويل، بل كل الويل لمن يفسر ظاهرة الحياة تفسيرا بهيميا حيوانيا يفهم منها ما يفهمه البهيم، فيغسل ويشرب وينكح وينام ويتردد بملاذ الحياة ثم يموت كما يموت البهيم. لا والله، ما هذه هي الحقيقة. يقول الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقررونهم يوم القيامة أنهم ما كانت لهم عقول تعقل حقيقة الحياة، فيقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله: فاعترفوا بذنبهم فزقا لأصحاب السعير. ويوم القيامة، يوم يحصل الإنسان محصلته في هذه الحياة ويجد أنه ما قدم شيئا ينفعه في الآخرة، يقول عز وجل كما سمعتم في التلاوة التي قرأها الأخ الكريم: يوم يمر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم يرى الحيوانات والبهائم تصير ترابا يتمنى أنه يشاركها في المصير في كونه يصير ترابا كما شاركها في الطريقة التي عاش عليها. يوم عاش حيواني الطبع بهيمي التصرف لا هم له في هذه الحياة إلا الشهوات والملذات، لا يقيم لله أمرا ولا يعرف لله كتابا ولا يأتي إلى بيت من بيوت الله، وإنما يعيش معزولا عن حقيقة هذه الحياة. وحقيقة هذه الحياة أيها الإخوة جاءت واضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيد البشرية اليوم. هذه كلمة نقولها ونحن نقف على أرض صلبة أصلا من الصخر، ليس بيد البشرية اليوم أي علم حقيقي عن الحياة إلا عند المشرك. كل الفلسفات، كل النظريات، كل الأفكار، كل المبادئ، كل العلوم في علم الآخرة، في علم هذه الحياة، من أين جاء الإنسان إليها؟ لماذا جاء إليها؟ صفر على الشمال لا يعرفون شيء. ولذا تسأل أكبر بروفيسور أو أكبر مخترع تقول له في نفسه: لم جئت إلى الحياة؟ يقول: لا أدري. لم تعيش؟ قال: أعيش لآكل. طيب ليش تأكل؟ قال: آكل عشان أعيش. طيب ليش تعيش؟ قال: عشان آكل. ويعيش يأكل ويأكل ويعيش، وبعد رحلة العيش والأكل وين تصير؟ قال: أموت. طيب من كنت ميت أصلا ليش جيت؟ قال: جيت لأموت. لا، لو جيت لتموت ما جيت أصلا. مش معقول ان امك تتعب عليك 9 أشهر في بطنها وتنجبك، وبعدين تعاني الام في وضعك وتعاني الام في ارضاعك والام في تربيتك والام انت تعانيها عبر سلسله الالام والمشاكل في الحياه، ثم تنتهي سوق هذه الحياه وتخرج منها من اجل ان تفيد اليها لتضحك. لا، يقول الله عز وجل: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله وتقدس وتنزه عن العبث، إن العبث تنزه عنه البشر. لو قلنا المدارس هذه وجدت للعبث، والجامعات عبث، والسيارات عبث، وظواهر الحضارة عبث. معقول؟ لا، ما بك عبث. لا يمكن أن يقيم الإنسان في بيته جدارا عبثا، فكيف يقيم الله سماء وأرضا وليلا ونهارا وشمسا وقمرا ونجوما وجبالا وأشجارا وأنهارا، ثم ينزل هذا ثم يخلق هذا الإنسان ويركب بهذه التركيبة العجيبة التي تحير العقول. إن كل خلية فيك أيها الإنسان دليل على الله عز وجل. فيا عجبا، كيف يحصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ما في حقيقة في هذه الحياة عنها وما في شيء يخبرنا عنها إلا القرآن، إلا السنة. ليش؟ لأن منزل القرآن هو الله وخالق الحياة هو الله. ألا يعلم من خلقها وهو اللطيف الخبير؟ إن المتحدث عن الصنعة والذي يعرف أسرارها صانعها، وصانع الإنسان ليس هو نفسه. يقول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، مخاطبة عقلية. هل خلق الإنسان من غير شيء؟ لا. العقلاء يقولون ما في شيء يخلق من غير شيء، ما في شيء، مستحيل، العدم لا يوجد شيء. لو قلت لكم وأنتم تسألونني عن هذا الجهاز من صنعه؟ قلت ما حد صنعه. فقلت كيف وجد؟ هذا أصلا كان قبل ملايين السنين قطعة من العدم، ومرت عليه عوامل الشعريه والرياح الشماليه والجنوبيه، وضربت من هنا ومن هنا، وفجاه وصدفه صار جهاز لاقط. فقال لي واحد طيب هذا فجاه صار لاقط، لكن السلك هذا كيف جاء؟ قلت هذا ايضا العبريق القديم يخرج، هذا ايضا مرت الرياح على ظهور الغنم وشالت شيء من الشعر، ومع الزمن تجمع الشعر وصار حبل وامتد الى جهاز ثاني اسمه الامر فايل، الجهاز اللي هناك. طيب قالوا هذا كيف بشمين جاء؟ قلت هذا كان بتحت حجر كبير، كانت الرياح تضرب مع ملايين السنين وضربت هنا وزار لسق فيه السلك وتكلم. فقال لي واحد طيب والسماعة لي هناك من وجهها؟ والسماعة الثانية هناك، وليه ما سارت السماعات هنا؟ من قدر المقاسات؟ قادر القدرة الصوتية والقوة والصدى؟ من؟ هذه كلها صدى. هل يمكن هذا يكون يا أخوان؟ ثم تصدقونني حينما اقول ان هذا الجهاز قد خلق من غير صانع، وان هذه الوجهه من غير مركب ومن غير كهربائي، تقول هذا الانسان عقليه قديمه، هذا محرف، هذا مجنون، هيا قم نتعشى وبلد المجمع. اليس كذلك؟ نعم، ان العقول ايها ترفض ان يكون هذا الانسان قد خلق من غير خالق ابدا، وان العقول ترفض ان تكون هذه السماوات وهذه الافلاك وهذه النجوم. ان العلم، علم الفلك الان، علم الهيئه، يعطينا ارقام وحقائق تذهل العقول وتجعل الانسان يعيش في متاهات ولا يملك الا ان يخر ساجدا ويقول لا اله الا الله. اخر محاضره سمعتها للدكتور زغلول النجار، استاذ علم الجيولوجيا بجامعه الملك فهد للبترول والمعادن، القاها قبل اسابيع في ابها، تحدث لنا عن بعض صور الاعجاز العلمي في القران الكريم بما يذهل العقول. يقول ان حجم الشمس بالنسبه للارض 1,200,000 مره، حجم الشمس يضعف ويكبر على حجم الارض بمئتين، بمليون ومئتين الف مره. وانت كم نسبتك على الارض؟ كم نسبتك بالرياض؟ لو طلعت الطائره تشوف الرياض، تشوفها مدينه بسيطه كده، شوارعها كالخطوط من الارض، واكبر عماره فيها كالكبريت، كعلبه الكبريت. وين انت العماره دي يا ابو رقبه ابو اربع اصابع؟ وين انت؟ اين حجمك؟ من انت؟ في ذره من ذرات الكون. ما نسبتك بالنسبه للرياض؟ وما نسبه الرياض بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه؟ وما نسبه المملكه بالنسبه للجزيره العربيه؟ وما نسبه الجزيره العربيه بالنسبه لاسيا وهي اقوى قارات الارض؟ وما نسبه اسيا بالنسبه لبقيه القارات؟ وما نسبه القارات الست بالنسبه لحجم الكره الارضيه؟ لان في خمسه محيطات تشكل ثلاثه اقناص الارض. وما نسبه الارض بالنسبه للشمس؟ وما الشمس بالنسبه للمجموعه الشمسيه؟ وما المجموعه الشمسيه كلها بالنسبه لواحد من المجرات؟ وما المجره بالنسبه لملايين المجرات؟ والله هو تتكلم، هو المخالق لهذه العوالم كلها، واللي يتصرف فيها ويحكمها. وتجي انت يا ابو عقل صغير كالذره البسيطه في هذا الخلق تقول اين الله؟ انا ما شفت الله، ولهذا ما اؤمن بالله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما احقر الانسان. ولهذا لما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجرنا من الارض ينبوعا، او يكون لك بيت من نخل، او تكون لك جنه من نخيل فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تلقى في السماء، ولن نؤمن رقيه حتى لو رقيه، حتى تنزل علينا كتابا نقراه. قال الله قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. ويقول لهم بعدين فقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ان من اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض صفاته هم الملائكة. والحديث في صحيح الجامع حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام خط الطيب. هذه المسافة حقيقة بقى كم؟ مسيرة 700 سنة. وانت كم رقبة؟ 4 سنة. وهذه الملائكة لا تعطي لها طرفة عين لتنفقون الليل الله زين والنهار لا يقوم الله ما أمره. جبريل أمين الوحي سماه الله شديد القوة، قال الله علمه شديد القوة، رآه رسول الله سبع مرتين على هيئته التي خلقه الله عليها، ومرة من المرات رآه وقد فرج اثنين من أجنحته فسد ما بين الخافقين ما بين المشرق والمغرب، وبقي معه 598 جناح أرسله الله على القرى تدرس عملها حتى سمعت الملائكة في السماء عواء الكلاب ومواء القطط، ثم قلبها عليهم وكانت 4 مدن في كل مدينة 100,000 نجمة. قال الله: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الحياة أيها الإخوة لا نستطيع أن نفهمها إلا عن طريق خالقها. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خالق الإنسان وخالق الحياة هو الله، ومنزل القرآن هو الله، وأعظم وثيقة يفسر بها ظاهرة الحياة هي القرآن، لن معدن شك في حق واحد فيه بل في نقطة واحدة. وقد يقول واحد: كيف لا تشك؟ أقول لك: لا تشك لأدلة أوضح من الشمس رابعة النهار. عاش قبل النبي صلى الله عليه وسلم ملايين البشر، وعاش بعده إلى يومنا هذا ملايين البشر، أليس كذلك؟ وفي هؤلاء البشر الشعراء والبلغاء والخطباء والفصحاء والقانونيون والمخترعون والعباقرة، نماذج بشرية هائلة. ولم نسمع في القديم ولا في الحديث أن بشرا استطاع أن يأتي بمثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. ويأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، يقول الله فيه: ولا تخطه بيمينك. ليش؟ قال: إذا لارتاب المبطلون. لو كان الرسول كاتب وروائي وشاعر عجيب لقال الكفار: هذه من ثلاث أفكار، هذا إنسان يألف. لكن رجل لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بمثل هذا القرآن، معقول؟ غير معقول. ليش؟ لأن القرآن أولا ما جاء به الرسول الأول حياته بعد 40 سنة من عمره، والذي يكذب يتعلم الكتاب وهو في بطن أمه حتى ما يذكر له كذاب نمرة واستمارة. أما الرجل الصادق الذي يعيش طول حياته صديق لا يعرف عليه ولا يجرب منه كذبة واحدة حتى اعترف بهذا أبو سفيان بين يديه ركن، قال: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. حتى سمي الصادق وسمي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وبعد 40 سنة يأتي بالقرآن، يقول الله عز وجل لهم: قل لو شاء الله ما تلوته عليك فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لو أني بأجيب كان جدا وأنا صغير، لكن أنا الآن عمري 40 سنة أجيب كلام من عندي مش معقول. وبعدين هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نزل من عند الله، نزل على الرسول عبر 23 سنة منجم حسب الحوادث وحسب الأحوال، و23 سنة وحدة الموضوع فيه موجودة في حيث تقرأ الأول إلى آخرة ما ترى أن آية تشد عن مكان آية. وهذا إعجاز أيضا، إذا لو سجلنا كلام واحد كنا عبر أسبوع واحد تكلم الآن كلام، وراح يتكلم مع زوجته كلام، وفي الصباح تكلم مع زميله كلام، وفي الظهر تكلم مع مديره كلام، وجدت سبيلها وجدت خطوة في جريد تعين كلام الشرق وكلام الغرب كلام مرجع. لكن كلام الله الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عبر 23 سنة كلام مستعد موضوعي ما تشد كلمة عن كلمة. ليش؟ لأنه من عند الله. وبعدين ما في تناقض ولا حرف تناقض آخر، يقول الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. ثم اشتمل على أعظم نظام على وجه البسيط: نظام قضائي، نظام جنائي، نظام اقتصادي، نظام سياسي، نظام إعلامي، نظام صحي، وقائي، نظام كل شيء موجود. من يعلم الرسول هذه الأمور يا أخوان؟ رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يبق في الحرب، من يأتي؟ نحن الآن إذا أردنا أن نشئ منشأة أو نقيم مؤسسة أو تبنى دولة ويراد وضع نظام لها ودستور لها، نأتي بأساطير القانون في العالم ونقول لهم: ضعوا نظاما لهذه المسار أو لهذه المؤسسة أو لهذه المنشأة. وهم ما يضعون رؤوسهم، وإنما يأتون بأنظمة بأنظمة مماثلة من دول كثيرة، ويأخذون من هذه مادة ومن هذا بند ويضيفون ويقيدون وينقصون ويجلسون سنين ويخرجون بنظام واحد، وبعدين عندما يتفق ويخضع للتطبيق يبدو ثغرات فيه وتصدر مذكرات تفكيرية وتعاميم إلحاقية وإلغاءات وإضافات وزيادات ونقصان. ليش؟ كلام بشر وهم خبراء وبرضه السماء ناقص. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بالقرآن من عند الله، ولا نجد حرف يناقض حرف نظام صالح لقيادة البشرية إلى يوم القيامة، معقول أن يكون من عنده وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ لا والله، لا والله، إنه من عند الله عز وجل. بل حرف واحد ما هو من عند الله عز وجل. الكفار أرادوا أن يحملون على أن يقول شيء من عنده ولكن ما قال حرف. قال الله: وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. هذا القرآن هو التفسير الحقيقي لهذه الحياة، وهو الذي إذا إحنا في ظله عرفنا وعرفنا سر وحكمة خلقنا، ويوم أن نعرف السر نسير. عارفين أننا خلقنا للعبادة نسير بالعبادة، وهناك يصعب قيادتنا إلى أي مأوى أو إلى أي مهلكة. ومن أعظم المهالك التي تسهل قيادة الناس فيها مهلكة ومشكلة ومعضلة المخدرات التي تنطلي وتروج وتدهن بإهانات لماعة وبراقة تخلق الشباب وتخدع الشباب ويقعون فيها. والشباب هم عدة الأمة، وفترة الشباب التي يعيشونها هي الفترة الذهبية التي يعيشها الإنسان، وعلى ضوء حسن استغلالها وحمايتها تنبني وتوجد سعادة الإنسان أو شقائه في الدنيا وبالآخرة. ولقد كان للشباب في الماضي دورهم البارز في حياة الأمة الإسلامية في القديم والحديث. ففي القرآن يثني الله عز وجل على إبراهيم ويقول: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى شاف حطم آلهتهم وكسر أصنامهم، وقال وهم يخرجون إلى يوم عيدهم: إني سقيم. تظاهر بالمرض وهو يعني أنه سقيم مريض في قلبه وفي كبده مما يرى من المنكر، وهم يمارسون العبادة لغير الله عز وجل. فلما تولوا ذهب إلى آلهتهم وحطمها كلها. ويثني الله على أهل الكهف وهم فدية شباب رفضوا ما عليه آباءهم وأجدادهم من الكفر ومن عبادة الطواغيت ومن عبادة الأصنام، وخرجوا إلى الله عز وجل وزادهم الله هدى، وقال فيهم: إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ويجعل الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. والحديث في الصحيحين، لأن الشباب هو ربيع هذه الحياة وبهجتها، وهو عصب الأمة ومصدر قوتها، وهو عمادها وعدتها ومعقد آمالها ومحط رجائها. هم درعها الواقع وقوتها المحركة وأملها المنتظر وسيفها الزائد. وحين يربون على الإيمان والعمل الصالح ويحال بينهم وبين أسباب الضعف ودوائر الإحلال، فإننا نؤهلهم بذلك للقيام بالأدوار التي ننتظرها منهم وتحقيق الأهداف والآمال التي نعقدها عليهم. وما هذه الجهود التي تبذل من قبل الدولة وفقها الله إلا لحماية الشباب من خطر هذا العدو المدمر. فينبغي والمسؤولية مركزة أولا على الشاب، لأنه هو المعني بالمسألة هذه. ينبغي أن يشعر الشاب بدوره ويساهم في حماية نفسه وأسرته ومجتمعه، ويواجه هذا الخطر اللعين بجدية وحزم وقوة. أما خطر المخدرات وأضرارها فكثيرة جدا لا يمكن حصرها، ويكفي أنها تقضي على إنسانية الإنسان وتلغي وجوده، فيتنكر لكل شيء في الحياة، يتنكر لزوجته ويتنكر لأولاده ويتنكر لوطنه ويتنكر لعمله ويتنكر حتى لنفسه. حين تسأله: من أنت؟ فيقول: من أنا؟ إيش تقول؟ تقول: من أنت؟ إيش اسمك؟ قال: أنا. فتقول: نعم أنت من؟ قال: أنا. ويطالع السجل بعدين يقول: نعم. قال لي والله هذا الكلام أحد المسؤولين في مكافحة المخدرات، يقول نحقق مع شاب وحينما سألناه من أسكن ما أجي منه، هل بقي الإنسان فيما أيها الإخوان بعدها؟ هل هناك أظن في الحياة في الإنسان لا يدري من أنت جسمك يقول لك بسكي ضعيف ضل فقط فقط في عبره لا يبلغ منها إلا أن يشاء الله. هذه مشكلة المخدرات، الأعظم منها يكفي أنها تقضي على إنسانيتك وتقضي وتجعلك تتنكر لكل شيء في الحياة حتى لنفسك. ولكننا سنحاول أيها الإخوة إجمال بعض الأضرار في نقاط كما ذكرها العلماء والمختصون في هذا المجال. وهناك نواحي كبيرة. أولا الناحية الدينية، من أضرار المخدرات على النواحي الدينية أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى ضعف الإيمان وذهاب الدين وزوال الوازع الدين وفقدان الشعور بمراقبة الله، ثم ترك الصلاة. ما يمكن واحد يتعاطى المخدرات ويستمر على الصلاة أبدا، لأنه يرى أنها جهد فاضي، جهد ما له مردود الأمر، ويبقى كل شيء له مردود علشان يقابل متطلبات المخدرات، والصلاة ما راح يجوز حتى يشتري بها مخدرات، وبالتالي يبذل فيها جهد ضايع في نظره، وبالتالي ما هو فاضي يصلي فيترك الصلاة. وإذا ترك الصلاة كفر، لأنه ليس بعد الصلاة إسلام. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حديث صحيح في مسند أحمد وأبي داود. وفي مسند يقول عليه الصلاة والسلام بين الكفر وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والابتعاد عن القرآن الكريم والوقوع في كل معصية وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاهتمام بتعاليم الإسلام والتحلل من الأخلاق الفاضلة والاستخفاف بالرذائل والكذب وهدم الشخصية المسلمة المتميزة وطمس الهوية الإسلامية الفريدة والابتعاد عن القيم المثلى وهدم المواطنة الصالحة وسرعة الاستجابة لزغات السوء والشيطان وفقدان المناعة الإيمانية التي تبعدك عن الذنوب والمعاصي وعدم الاستعداد لتقبل أي نصيحة أو أي إرشاد، بل بمجرد ما يسمع ذكر لله أو ذكر للرسول أو عالم أو محاضرة بمجرد ما يسمعها من بعيد يهرب من ما عنده قابلية، بل يرى أن أعدى أعداءه في الحياة الله الرسول الدين العلماء المجاهد بفعل المخدرات والعياذ بالله. ويتبلد الحس عند الإيمان ويزول الحياء من الله ثم من الناس ويريق ماء وجهه ويهدر كرامته في سبيل تحقيق شهواته من المخدرات حتى لا يبقى له إيمان ولا يبقى له دين ولا يبقى له خلق والعياذ بالله. وهذه إذا وجدت في الإنسان فليس له قيمة في هذه الحياة. هذه الناحية الدينية. من الناحية الاجتماعية هدم القيم، ما فيش قيم اجتماعية عند المخدرات، كذب ما يهم يحلف، سرقة يسرق، عرض يهين، يعني كرامة ما في كرامة، مستعد يهين نفسه إلى أعلى درجات هذا بسبيل جرعته التي يتعاطاها، فتنهدم بهذا قيم الحياة الاجتماعية وقيم الفرد وقيم الأسرة وقيم المجتمع ولا يبقى للحياة قيمة، وبالتالي تتحول المجتمعات إلى حظائر للحيوانات. إذ أن الكيان الاجتماعي المتميز بالقيم الاجتماعية هو الذي يفضله ويميزه ويفرق بينه وبين مجتمع الحيوانات، فإذا تفاوت المجتمعات الحيوانية مع المجتمعات البشرية في ذهاب القيم والفضائل أصبحت متساوية في هذا، وبالتالي لا يكون الإنسان أي قيمة. أيضا عدم القدرة على الاعتماد على النفس، وأيضا عدم الشعور بالانتماء إلى المجتمع، يرى أن الوقت صحيح لأن في رابطة بينه وبين الآخرين إلا عن طريق المخدرات. هدم الأسرة، ما يرى أنه دور في الأسرة في توجيه أبناءه أو توجيه زوجته أو توجيه بناته، يرى أنه مقطوع الصلة بهم، ما يهم مستقبلهم، يذاكرون أو ما ينجحون أو يدرسون أو ما يدرسون، تتزوج بنت أو ما تتزوج، تمسك عرضة أو تبني عرضة، تزني أو تكون طيبة، هذا ما يهمه، شغلة ما هي، زوجته معه في البيت تخرج تزني ترجع ما يهمه، يهمه كيف ياخذ الفلوس من حليتها أو من كيف ولده أو من كيف بنته في جديد شهوته ولا تبكي، أما هذه كلها الروابط المقطوعة بينه وبين أسرته والعياذ بالله. بعدين من الكوادر الاجتماعية تشريد الأطفال وتضييعهم ونشوب النزاع بين الوالدين وتتفكك الأخوة، ويوجد روح الجفاء. أيضا عدم الاستمرار في التحصيل العلمي، تجد الطالب الذكي في الثانوية في أولى جامعة بأن جمع ما إن يقع في فرائض وحبائل هذه الآفة إلا ويتدهور ولا ينجح ولا عن يجيب صفر، ايش هذا سليم خلاص انتهى ضاع ضيع نفسه لا يصغي المدرس ولا يحضر الحصه ولا يدعى احد الدرس فقد ثقيل ولا يكون ذاك الماده ولا يعني يرجع الى مرجع وانما همه الشهوات والمخدرات والعياذ بالله. ايضا عدم الحاجه الى العمل اذا طلبنا يشتغل ما يبغى يشتغل واذا كنت عند محتاج يقول طيب محتاج بس ابغى المال بس ابغى عمل يبغى فلوس مردود مالي بس بدون شغل ليش؟ ما عنده قدره على العمل وايضا ما عنده قدره على المشاركه بالتطور الحضاري لبلده لا يسلم لاي دور في حمايه بلده واذا كان موظف فانه لا يقوم باي دور في وظيفته لدرجه انه يصعب عليه ان حتى يربط زرار ثوبه الى رئيس المروج او المتعاطي يطالع بسجد ازرار غير مفتوحه له كيف علشان اذا جاء يحط ثوبه لا يبعد عليها يفكها مره ثانيه يرى انه جهد بليغ انه يركب الزرار ويفكه مره ثانيه ليش يتعب نفسه فينزل يخلي الستره مفتوح الى ان يخلص ثوبه مره ثانيه وستره مفتوح اذا لبس حذاءه لا يكلف نفسه عن ادخال الحذاء بالكامل في حذاءه بل يدخل اصبعه الكبيره واللي جنبها ويبدا يسحب رجوله بالكامل لا يكلف نفسه عن لبس غدرته فيرميها على كفه هذا يرميها لا يكلف نفسه على حق السياره عندما ينزل القزاز الخلفي مفتوح من احد الزملاء ينزل هو فاضي نفسه ورا ولا يمد يده يرفع ولا فاضي يضغط على زر ليش جهد تعب هو انسان خامل انسان فاشل لا يستطيع ان يشارك في اي دور من الادوار والعياذ بالله فعليه ان تطالب بالخمول والكسل والاسترخاء الدائم ما يقدر يكون ابدا في اي حال من الاحوال بعدين النعاس رابع عيونه من نفسه خرج العيون السعر من كثرة النوم والعياذ بالله النعاس يلعب هي وراك ايضا التثاؤب واذا جلس من الاسماك ثم مفتوح والعياذ بالله الاستمرار كل تعوبات من في اسباب المخدرات بعدين الاصابه بالغثيان والقيد وعديد من الاشياء من الامراض انهيار اللياقه البدنيه عندك ضعف البصر ضعف السمع كثره الارق كثره الفزع القلق الخوف كل هذه الخوف خاصه عند المخدرات اي طارق يدخل عندك الباب لا هذا الشيء اذا سمع سياره تمر امن شاقه تاتيه يروح عليه بظنه اذا اي خبر يسمعه لا ظنك عنه ليس الله يحسبون كل صيحه عليك لما نبت في قلبه النفاق والبعد عن الله وعدم الخوف من الله ترتب عليه الخوف من كل شيء لان من خاف الله خوفه وخوف الله منه كل شيء ومن لم يخف من الله خوفه الله من كل شيء حتى من ذله يخاف منه والعياذ بالله اما النواحي الاقتصاديه والاضرار الماديه في المخدرات فكثيره جدا يحددها العلماء اولا بضياع دخل الاسره لان الموظف الذي يستمر في تعاطي المخدرات يؤدي استمرار هذا الى فصله اول شيء غياب كثير تاخر كثير حتميات كثيره بعدين تشويه سمعته ثم طرده من الوظيفه وتضيع الاسره وتتحطم ويضعف مستواها ودخلها المعيشه وتتحطم قدره الفرد ايضا الانتاجيه ما يستطيع انت اذا كان عامل في ما يستطيع اذا كان موظف في مكتب ما يستطيع عمله اصعب شيء عليه انه يكتب رساله او انه يكتب موضوع او انه يكتب يحرر يعني الكتاب صعب واذا كان مسؤول ما يستطيع يوجه انما يلا يقول السكرتير وجه عمل عنده شيء واذا جت الاب ما عمله قال فلان فلاني لعمل اللازم ايش اللازم؟ قال مشروع يعني تعرفوها نبغى يطلع ليه ما هو مركز واذا جت اي معامله طويله قال يا شيخ ما نبغى تطوير في شروح الرقابات التطوير هذه صفه اداريه ايجابيه ترى ليش؟ لانها تعطي تصور كامل على الموضوع على المعامله يقول لا قول الكلام خير الكلام ما قل ودل حطوا كلمه واخطاها بس على جنبه يبني نفسك القراءة مو فاضي عاجز كسلان والعياذ بالله وإذا كان موظفا كذلك إذا كان موظف تجيه المعاملة يقراها ما عرف يرد على الرئيس قال أمر الاطلاع والتوجيه هذا وجه ردها قال التوجيه غير واضح تعال بكم غير توجيه غير واضح هذا عمل التوظيف يبغى يكتب المعاملة عنه يبغى يكتب له الشرح كل معاملة عشان يمكنه ما هو مستعد يشغل مخه في أن يراجع الأوراق ويطلع على أساس المعاملة وكيف بدأت وكيف دار وكيف انتهت وما هي النتائج وما هي الخيارات الصحيحة وما هي الحلول النظامية لهذه المعاملة حتى يقدم عمل كذا للمدير أو المسؤول يقرأ ويقرر ويتخذ قرار بناء على صورة واضحة بنيت من موظف نشيط منتج يفهم عمله. من هو هذا الذي صاحب العقل؟ أما صاحب المخدرات ما عنده إنسانية أبدا والعياذ بالله. وبعدين تحسين الاقتصاد المحلي والمشاريع وتبسيط الأموال بغير طريقها الشرعي وتوظيف الأموال لصالح أعداء الإسلام والبشرية والدين والمجرمين والمخربين والمنحلين الذين يحاربون الأمم والشعوب عن طريق المخدرات. هذه التحليلات العالمية السرية التي تتبع المخدرات والتي أجمعت كل الدول على محاربتها. الآن ما في دولة في العالم كافرة ولا مسلمة يحاربون المخدرات. ليه؟ لعلمهم بقدرة المخدرات على تحطيم الشعوب. هذه الفلوس التي نشتري بها المخدرات تذهب إلى جيوب هؤلاء أعداء الشعوب. وبالتالي كأننا نوظف الأموال لصالح أعداء الدين والإنسانية والبشرية وكأننا ننتحر بأيدينا. أما خطر المخدرات على النواحي الأمنية فكثيرة جدا، منها أولا إشاعة الفوضى وانتشار الجريمة بالاعتداء على الغير وسرقة الأموال وقتل الأنظمة البريئة وشيوع البطالة وما يتولد عنها من المعضلات وزيادة النفقات المالية التي ترصدها الدول لمحاربة هذه الأوبئة والتوسع بإيجاد إدارات لمكافحة المخدرات وأقسام في الشرط وفي السجون وفي المحاكم وفتح المستشفيات العلاجية وغير ذلك من النفقات المالية التي ما كانت تهدر لولا وجود هذه الآفة والعياذ بالله. أما كيف يتحكم المخدر أو المخدر أو المخدر في الإنسان؟ يعني يقول واحد كيف يتحكم او تتحكم هذه السرعه في الانسان بحيث تذهب عقله وتنسيه نفسه وتقضي على ارادته؟ فان مروجي المخدرات يحرصون على تقديم الوجبه الاولى والسرعه الاولى بالمجان. طبعا اول سرعه يقول جلد، خليك تطير في السماء، خليك تشوف الدنيا كلها، يذهب عنك الحزن، يذهب عنك القلق. هذه الوصفة التي يقدمها مروج المخدرات هكذا، انه جلد، خذ هذه الحبة، شم هذه الشمة من الهروين، وهذه بداية الاندلاع. لأن الخطوة الأولى في أي مشكلة هي الخطوة التي عليها المصير. أنا لما تجي في البيت إيش اللي يحطني في البيت؟ أول خطوة. فإذا طبرت في البيت فجيت الخطوات هي نتيجة من الخطوة الأولى. خلاص على الزوجة في وسط البيت لازم تنزل إلى أسئلة. وكذلك سعر المخدرات أخطر خطوة فيها الجمعة الأولى، الحبة الأولى من يمسك ناولها خلاص هي السلطة، مثل من يسقط في بيت أول خطوة، أول خطوة الجمعة الأولى. والمروجون ما يبيعون هذه يقدمونها بلاش، خذ بلاش تفضل جرب، إنه يعرف ومتأكد 100% أن الجرعة دي يدفعها جرعات، وبالتالي ياخذ قيمة الأولى من الثانية والثالثة والرابعة، ثم يملح الإنسان والعياذ بالله ولا يصلح للإنسان أي قيمة لنفسه بثقته بقدرتها الفعالة في جلب وجذب أصحاب هذه الجريمة، لأنها تستعمر المخ. الجرعة من الهيروين تستعمر المخ وتستولي عليه وتجعله يصرخ طلبا للجرعة الثانية، وذلك لأن المخ يتركب من خلايا عصبية لها اتصالات وثيقة على جميع خلايا الجسم، والجزء الأمامي من المخ الواقع فوق العينين والحاجب هنا والجبين هو المختص بالمزاج العاطفي والنفسي، وله اتصالات قوية مع مراكز الإحساس والتعقل في كل الجسد وفي كل ما يتعلق بالعالم الخارجي للجسم من عواطف ورغبات وحزن وفرح وشقاء ينقل إلى هذا الجزء من المخ. والمخدرات خصوصا الهيروين تمنع تكثير المادة التي تنقل هذه العواطف، وبالتالي يتراكم وتتراكم هذه الأحاسيس لدى المتعاطي، فيشعر فور تعاطيه للجرعة الأولى بتأثيرات عاطفية وإحساسات حذابة بالسعادة والنجوة مع التعرض أحيانا للطيء والفتيات، وبعد فترة قصيرة تذهب النجوة للكذابة ليأخذها مع أول شمس. بعد فترة قصيرة يخرج المتعاطي من تأثير تلك الجرعة ومن العالم الغريب الذي نقلته إليها والتي كان يعيش فيه منذ سريان مفعولها، فيشعر بحاجته الشديدة إلى العودة إلى العالم الذي خرج منه، فتلمع عيناه وتتوسع حدقة العينين ويندفع في جنون مثل المجنون للبحث عن الجرعة الثانية والتي لن نكون بهذه المرة بالمجال، بل عليه دفع القيمة مهما بلغت والوقوع في شباك عقابات المخدرات، لأنه لا يستطيع بحال من الأحوال أن يصبر عنها، ولا بد له من الحصول عليها مهما كلفه ذلك. والسبب أن الهيروين بعد السرعة الأولى يصبح جزءا لا يتجزأ من تركيز خلايا المخ، وعندما يتوقف المتعاطي له عن تناوله للجرعة الثانية أو الثالثة فإن أشياء رهيبة تعتري جسم هذا الإنسان. بعد الجرعة الأولى يصبح جزءا لا يتجزأ من تركيز خلايا المخ، وعندما يتوقف المتعاطي له عن تناوله للجرعة الثانية أو الثالثة فإن أشياء رهيبة تعتري جسم هذا الإنسان. إذا ما أخذ الجرعة الثانية يعتري جسمه أشياء رهيبة وعقله، ويصبح بواسطتها غير قادر على السيطرة على أعصابه وعلى نفسه وعلى شعوره، وقد يؤدي به إلى الموت، يؤدي به إلى الموت أو الانتحار. ولذا يتلوى، يتقلب، يفتح عينيه، يفتح فمه، يتشنج هكذا، يصيح، يبكي. لا بد من جرعة ثانية علشان تسكن هذه الأشياء في مخه، وإذا لم يجدها يعيش، وبعضهم يموت والعياذ بالله. أجل المشكلة من أين جاءت؟ مع أول خطوة، فاحذر ثم احذر ثم احذر من أول خطوة، فإنها ليس بعدها قومة إلا لمن هداه الله تبارك وتعالى. طيب، ما هي طرق الوقاية من هذا الشر وهذه الآفة الخطيرة؟ أعظم وقاية نحن بها شبابنا الدين، وقد احتلت صنعا جمعية الحساب العربي السعودية حين ضمنت مدوسها هذه المحاضرة الدينية لتبين أثر الدين في الوقاية من المخدرات، والتوعية الدينية هي أقوى الروابط التي تضبط مسار الإنسان حين يعرف الهدف الذي لأجله أوجده الله تبارك وتعالى فيسعى فيه. أما الضياع والجهل وعدم معرفة حقيقة هذه الحياة، فهي البيئة التي تزرع فيها هذه المشكلات والمعضلات، والتنشئة الدينية المسؤولية المشتركة ينبغي أن نسهم كلنا فيها، كل من له علاقة بالشباب والأولاد والتربية والتعليم يجب أن يقوم بدوره البارز والمميز فيها. ليش؟ ابتداء من الأسرة والمدرسة والشارع والإعلام والأصدقاء والمجتمع بأثره، لأن تعاليم الإسلام ذات أثر فعال في الحد من انتشار هذه الأمراض، لأنها تقيم حارسا في داخل النفس فتشعره بمراقبة الله والرغبة فيما عند الله والخوف من عذابه. وإذا ضمننا هذا ما يقدر الشاب الآن يسمع أغنية، ما يقدر ينظر إلى امرأة، ما يقدر يأكل ريال حرام، ما يستطيع يتأخر عن فريضة. ليش؟ يراقب الله. هل يمكن أن يجرأ مثل هذا الشاب على تناول المخدرات؟ لا، الذي يتحرك عن هذه الأمور الصغيرة يتحرك عن هذه الخبائث. لكن من الذي يقتحم الأمور هذه؟ القوى الخارجية الفارغ الذي ما عنده ايمان اعتقاد، يقتحم كل ميدان ويقع في كل معضله بدون قيود. بعدين من وسائل الوقايه بعد التوعيه الدينيه التوعيه الاعلاميه، لماذا الاعلام من اثر قوي في توجيه الافراد والمجتمعات؟ ثالثا التوعيه التعليميه عن طريق المدارس في جميع مراحلها والجامعات جميع اشكالها، يجب تضمن دروس محاضرات برامج وأسابيع وأيام بالتركيز على بيان الأضرار وبيان النتائج. وقد يقول قائل أن الإكثار من هذا يؤدي إلى يعني شيوعها. لا، مو صحيح. إن الآن لما نحذر من الكوليرا أو من الإيدز، هل نساهم في إيجاد الإيدز؟ نحن نحذر من الإيدز لخطره ومن الطاعون ومن الكوليرا ومن الأمراض. أنا أقول أن آفة المخدرات أعظم من الإيدز. الإيدز يقضي على الجسد لكن المخدرات تقضي على العقل. بعدين الإيدز لا ينتشر إلا عن طريق يعني طردولة مستقبعة وهي الحدود الجنسي والعلاقات المحرمة وهي الزنا، وهذه أكثر الناس يترفع عنها. لكن المخدرات هذه تأتي بطريق وبآخر لأسباب من الناس يتعاطاها، لأن الشريك من الناس يتعاطاها بسبب أنه في مذاكرة وأن الحبوب تقوي ذهنه والناس تخليه يشوف يعني الخاطئ من كل جانب، وهذا كله غلط. تقضي من الناس اللي يتعاطاها لأسباب الرغبة في إزيادة القدرة الجنسية، وهذا غلط. اللي يتعاطاها يبنشر معه يسوي شيء مرة واحدة. نعم، لأنه يخرب. اللي يبغى يصير رجال ما يأكل مخدرات، يأخذ مما أحل الله، يقول لنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يأخذ من العسل والشحم واللحم والشيم ينبع. فهذه تضليلات فقط يقع فيها البسطاء والمغفلين ثم يندمون، ولكن بعد أن يفوتهم الوقت. النوع التوعية التعليمية مهمة جدا، رعاية الشباب وتدريبهم وزيادة في مقدرته لتحمل تبعات البناء، توفير فرص التدريب المهني والقضاء على وقت فراغهم ليساهموا في رفع أو نفع عجلة التنمية في بلدهم والقضاء على الفراغ الذي يعانون منه. أيضا من وسائل الوقاية حماية كياد من رفيق السوء، إن رفيق السوء هو أعظم من يقدم هذه المشكلة، وما عرفنا كثيرا من الشباب الطيب وقعوا في هذا الجريمة إلا عن طريق رفيق السوء. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من فاسق أرضى أليما حين أخاه، تقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللناس على الناس مقاييس وأشباه. وجليس الصالح مطلوب في الشرع، يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونادى الشيخ، والحديث الصحيحين. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الخير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فلا بد أن تحمي ابنك من رفيق السوء. سادسا، من وسائل الوقاية تسهيل أمور الزواج والمسارعة بتزويج الفتيان والفتيات، لأنها تشعر الشاب بمسؤوليته ودوره في الحياة. حينما يتزوج يشعر بأنه أصبح مسؤول، كما يقول بعض الأخوة، يقول إن الشاب قبل الزواج كان موظف، فإذا أصبح متزوج صار رئيس قسم، فإذا أصبح عند أولاد صار مدير إدارة، يحس بدور أكبر. فإذا أحس بأنه لو تزوج وعنده مسؤولية وعنده أولاد، هذه تعين على الاتجاه إلى القيام بشؤون زوجته وأولاده، مما يقلل من انتشار هذا حتى في صفوف المتزوجين. أيضا الحد من استخدام العمالة الوافدة خصوصا غير المسلمة بما لها من خطر، وتشغيل الأيدي العاملة المواطنة في الحرف والمهن وفي الوظائف المناسبة. والحمد لله لمن نلمس الآن هذا الاتجاه قائم لدى المسؤولين، لأنه لا بد من توظيف الأيدي، ولا بد من استيعاب جميع يعني العناصر الوطنية في جميع الوظائف الموجودة. والدور الآن يأتي للشباب أنفسهم، ما نريد الشاب يبحث عن وظيفة مفضلة على كيفه، ناسا وكرسي وجلسة ومعاملة وتليفون، ما كل الدنيا وظائف. صحيح في بدر من الفترات ما كان فيه إلا وظائف، لكن من ثلاث وظائف نوجد وظائف للناس ينامون على الكراسي، في وظائف لا تزال حاليا الوظائف الذهنية، الوظائف الحرفية، الوظائف التجارية، الوظائف الكثير من الوظائف موجودة. والشاب لا، لأن الحياة من أول من 20 سنة والناس يتوظفون، يبقى يستمر إلى أن يموت والناس يتوظفون. لا، الوظيفة هي أصغر مصدر رزق، أضيق مصدر رزق، والموظف هو الرجل الفقير الذي يعيش، الوحيد الذي يعيش فقيرا، من يعني يخرج حتى يموت وهو معين راسه، اللي من الفطرة يجي آخر الشهر ياخذها. بينما اللي يشتغل في أعمال أخرى لا، مجرد شوف أي واحد ترك الوظيفة ما يمر عليه 10 سنوات إلا وهو إن شاء الله في أحسن الأعمال، لكن ذاك الوظيفة ما عنده إلا يرغب هذه العلاوة السنوية، كان على التجريب، الله قال له وصلنا هذا المطلوب فأحسن الله عنده أجر زيادة. من وسائل الوقاية تنظيم عملية السفر إلى الخارج والحج منها، ووضع روابط عملية لها بحيث لا يسافر إلا من له حاجة وضرورة، ونأمن عليه الفتنة. أما من يسافر وهو صغير وشاب جدع صغير وعنده فلوس ويروح يفسد وربما يجيب الشرور معه، فهذه مشكلة ينبغي أن نحمي شبابنا منها. أيضا الرجع، من أعراض الوقاية الرجع بالعقوبة الصارمة لمن يترك كل هذه الوسائل ولا يتحرك ضميره ولا يعني يستيقظ قلبه لحماية نفسه ولا حماية أمته ولا وطنه، ولا ينتبه من أي توجيه. قوافل الآن في قادرة تشوف كل المدن في التحذير من المخدرات، برامج، ندوات، دورات، نشرات، بطاقات، مسيدات، يعني التحذير من كل جانب، وعيا إلى المخدرات في زاوية آخر العلاج. ما في بعدها إلا الحكومة الصارمة. وقد أصدرت هيئة كبار العلماء القرار الحازم الصارم بقتل المروج والمهرب لمادة المخدرات ونفذ والحمد لله، وكان بتنفيذه الأثر الفعال في الحد من فشو المخدرات. وإن شاء الله سيأتي اليوم الذي لا نسمع فيه عن وجود أي شيء في بلادنا ومجتمعنا الإسلامي. من السهل أن نسمع في غير مجتمعنا، ليش؟ لأن المجتمعات تلك الكافرة مجتمعات يروجها في الباطل، لكن من الصعب جدا أن يروج الباطل في أرض الحق وفي مهد الإسلام وفي موطن العقيدة والرسالة والنبوة. أما الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة هذا المرض فهي جهود مباركة وموفقة، برزت من الشعور بالمسؤولية وفداحة الخطر وخطورة الوضع. وقد بدلت الدولة وفقها الله الكثير في سبيل تطهير المجتمع من المجرمين والحادثين ليعيش الجميع في أمن ورخاء وعيش رغيد وهناء لذيذ، وجندت كل طاقاتها لمكافحة المروجين والمهربين والمتعاطين، وعقدت الندوات وإقامة المؤتمرات وألقت المحاضرات وأجريت اللقاءات لتوضيح الأضرار الخطيرة لهذه المخاطر، وقامت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بجهود مكثفة للتوعية الشاملة للأندية الرياضية ومراكز تجمعات الشباب وما القافلة التي تجوب المدن اليوم عنا ببعيد، والتي تهدف إلى توعية وتعريف الشباب في أخطار هذه الجريمة ومضارها عبر هذا الأسلوب الفريد الجديد الذي يعتمد على الجذب والتشويق من خلال إقامة المهرجانات والاستيرات والمسابقات، ليتم تحصيل الشباب بجرعات التوعية ضد هذا المرض بأسلوب يخاطب العقل ويعتمد على العقيدة الإسلامية الصحيحة. كذلك قام العلماء والأدباء والمفكرون بحملات مكثفة على مهربي المخدرات وجندوا أقلامهم بشرح أضرارها، كما قام مجلس هيئة كبار العلماء بإقرار عقوبة القتل بحق المهربين والمروجين. وبهذه الصهود المباركة فأنا نشعر والحمد لله بالتماسك والإخاء والتلحاح والترابط، وستكون بإذن الله كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أيها الإخوة، لعل من المناسب في نهاية هذا الكلام أن نذكر بعض القصص التي وقع فيها بعض الناس وندموا، ولكن حين لا ينفع الندم فنأخذ منهم العبرة ليكون لنا منهم عبرة، ولئلا نقول نحن للناس عبرة. أنت لما تخرج إلى السوق وتجد حد يقام، الله ما أمر بإقامة الحدود للتلهي والتفرج، وإنما للاعتبار. قال الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لما تجد وأنت تقف في الساعة الصباح أن الجاني القاتل يخرج ويوثق بالعباد ويؤتى من خلفه بالسيف ويقرأ عليه الإعلان ويسمع هو الإعلان بإذنه، لأنه يسمع أقدم فلان ابن فلان على قتل فلان ابن فلان بعد خصومة بسيطة حصلت بينهما أدت إلى قيام النزاع ثم قتل. هذا الكلام يسمعه ويتكفر كلبه ندم وحسرات ويتمنى أن ما عرف ذاك اليوم الذي وداه إلى عبد الله. وأنت جالس هناك تتفرج، يمكن يمر بك مثل بالضبط، ويمكن تتخاطب انت ورجل من هذه المحافظه، ولكن حينما ترى المصير تتورع عن بحثك. ليش؟ انك تعرف كيف قتلت ان هذا مصير، اخذت عبره، فمن قتل هذا الانسان اخذت عبره ودرس. فنحن نسوق هذه القصص للاعتبار ليكون لنا من الناس عبره، ولئلا نكون للناس عبره. والقصص اسلوب تربوي ناجع جاء في القران الكريم وجاء بالسنة المطهرة. يقول الله ويقص القصص القرآني لقد كان في قصصه العبرة، ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص. فالقصص أسلوب جذاب تربوي ويفيد، ويضع الإنسان على نماذج من المعايشات التي وقعت في عالم الواقع ليجتنبها الإنسان. وأذكر لكم بعضها من ذلك وهي قصص عملية حقيقية. شاب كان يعمل مضيفا في إحدى الطائرات، وكان على جانب كبير من الذكاء والرجولة والاستقامة، وفر عبر عمله الوظيفي مبلغ طيب من المال وادخره لبناء مستقبله ومستقبل أسرته وأولاده، وتزوج عند أولاده. ينام في بعض ليالي الأسبوع في فندق في إحدى عواصم الدول التي تنتهي فيها رحلة الطائرة. في ليلة من الليالي وهو في الفندق دخلت عليه إحدى المروجات وعرضت عليه جرعة من المخدرات للمجال، وأوهمته بأنها تسيطر على نفسه السرور والشعور بالراحة وتسلمه القلق والغربة والألم. وهو جاي من الطائرة وبعد لعنة متعبة وأهله بعيد وهو في أرض ثانية، فجرته هذه الخبيثة إلى أن يتعاطى أول نشجة من أول شمة من الهيروين وتناولها. وفي الليلة الثانية وكانت رحلة ماي في المدينة دي، حرص كل الحرص يبرمج من اول الصباح ويشوف فين الطائره اللي تنام في المدينه دي، وعمل كل بما في وسعه من اجل ينزل وينام تلك الليله رغم ما يجي برنامجه، وتبادل مع المغيثين لينام في ذلك الفندق وفي تلك المدينه متذرعا للمرض، وذلك للحصول على الجرعه الثانيه. وكانت تلك الخبيثه في انتظاره لانها عارفه ان في 100% فهي جالسه، لان زبون وضعت الحبل في رقبته، فإذا وضعت الحبل في رقبته ما عندها سوء، لكن
يحضر من الحمل القبل بعد إذا جاءت الحمل ترميه، ولكن إذا وضعت بالرقبة يولى عليك على من يقود العيادة. فكانت تنتظر لأنها واثقة من أنه سيحضر، ولكنها لم تعطه الجرعة الثانية إلا بمبلغ 100 جنيه. 100 جنيه صعبة جدا. وهكذا دفع المبلغ وذهب وأخذ رصيدا من البنك واستمر في التردد على الفندق كل الليل ويعطي فلوس الزملاء على سبيل مكانه في رحلتهم، حتى دمر نفسه وسحب كامل رصيده وأضاع أسرته وطلق زوجته وشرد أولاده وسرق حلي امرأته وباع أثاث بيته، وبعدين طرد من عمله. حصلوا هذا بعد النحل، طرد من عمله، مارس الجريمة، كان يستقر من الأسواق ويبيع على شريكه بسرعة. وأخيرا هو الآن يدفع خلف قربان السجن يقضي حياته بالذل والحرمان والهوان والعياذ بالله. بأسباب ماذا أيها الإخوان؟ بأسباب المخدرات. الإدارة العملية ينبغي أن نفهم منها. قصة ثانية، طالب آخر تعاطى المخدرات وقتل زميله وهو في النشوة، ثم خرج إلى الشارع يصيح لقد قتلت ثعبانا، ودخل الناس يشوفون الثعبان الذي قتل وعجابه زميله مقتول يتشحط في دمه. تصور بعد تعاطي المخدر ان هذا ثعبان فقد فجارع الى قتله والعياذ بالله. شاب قذف بنفسه تحت عجلات القطار، وتم انتشاله بعد ان حط على القطار اوصاله الجزء السفلي منه، وعند سؤاله قال بعد تناولي للحبوب اصبحت شخصين. يقول كان عندي انفصام في شخصيه شخصين، يتحدث كل منهما الى الاخر وقد فلبني احدهما تحت عجلات القطار. سار الى نفسه يزيد، واحد منهم دفع نفسه وعداه هو نفسه دفع نفسه في تحت القطار والعياذ بالله. رجل يحتل وظيفه مرموقه ذات سحن مرتفع وله زوجه وخمسه اطفال، تعاطى المخدرات ووقع في شراكها وادى ذلك الى اخلاله بواجبات وظيفته وبالتالي فضله وطرده من الوظيفه. عاش عارضا على نفسه وضيع اسرته واولاده، وفي مره من المرات دخل عليه احد في فقاء السوق وطلب منه ان يعطيه جرعه من المخدر، ما عنده، طلب من زميله ذلك، فامتنع الزميل الا بالسنه. فقال الرجل والله ما املك شيء، يقول ما عندي شيء، ايش تبغى؟ اي شيء في حياتي اما فلوس ما عندي. وعندها دخلت ابنة ذلك الرجل بالشاي وعمرها 8 سنوات، تقدم صحن الشاي وفيه فنجانين للرجلين. فقال الرفيق الخبيث انا اعطيك الجرعه اذا تركتني افعل في ذلك، وعمرها 8 سنوات. فقبل الرجل ذلك، قال له الزميل بشرط، قال وما هو؟ قال ان تمسكها انت. قال حاضر. فوافق الرجل وقام واخذ الصحن من الفنجان وامسكها من يده، ثم طرحها ارضا وامسكها لرفيقه السيد حتى عبث بها وأذهب بكارتها وأسال دماءها. وما شعرت الأم وهي في الغرفة المجاورة إلا بصورة خبرتها، ولم تستطع الدخول على الرجال، ولكن عند خروج البنت رأت الأمر الذي لا يطاق فأغمي عليها وحملت إلى المستشفى وفارقت بعدها الحياة، لأنها تعيش آلام الرجل هذا التي انتهت بهذه الجريمة فماتت في المستشفى والعياذ بالله. ليعيش أطفالها في ضياع، في ضياء وحرمان من حنان الأمومة وعقل الأمومة. الأم الميتة والأب الضال المنحرف والعياذ بالله. من القصص التي وقعت عملية، امرأة ألقت طفلتها الرضيعة على الأرض بعد تناولها للمخدر، ولما سئلت قالت ظننت أن ابنتي قطة فأحسستها بقدمي. ظنت الولد أن بنتها قطة بفعل أو تأثير المخدر. من القصص، شاب في 20 من عمره في المرحلة الثانوية وقع في مراكز المخدرات لتعذير أحد أصدقاء السوء منذ كان عمره 14 سنة، وقاده هذا التعرف أو هذا التصرف إلى المثل الدراسي والبعد عن المنزل وامتهان السرقة، وأصبح مسلول الإرادة لا يستطيع أن يقرر شيئا، تقوده سلة من السيئين كالسعبة الزادرة. ولكن قيض الله له قريبا عاقلا مؤمنا جلس معه يوما من الأيام وحدثه حديث الروح إلى الروح، ودله على طريق الخلاص وارشده الى الامل في مستشفيات الامل الموجوده، وتردد كثيرا قبل ان يقرر الذهاب اليها، ولكن قال لماذا لا اجرب في النجاح كما جربت في طريق الهلاك. وذهب مع قريبه بهذا الرجل الصالح الى المستشفى وقابله هناك بعض المسؤولين مقابلة طيبة، قابله الأطباء واستمعوا إليه وتعرفوا على مشكلته وأحاطوا موضوعه بسرية تامة حفاظا على سمعته وكرامته، وبدأ العلاج له وما هي إلا أيام حتى بدأ يفيد من غفلته ويستعيد مكانته وتغيرت صورة الحياة في نظره وأصبح يشعر بالسعادة من حوله والعالم كله لا يتسع لفرحته أمام أماله وإشراقاته النفسية والروحية. وتم توبته والحمد لله. هذه أخطار ومضار وطرق الوقاية والقصص. أما العلاج فبفضل الله عز وجل، العلاج طبعا لمن وقع والوقاية لمن لم يقع. ذكرنا الوقاية للذي لا زال سالم، ونذكر الآن العلاج للذي وقع. لقد فتحت الدولة مستشفيات وهي لا تعاقب من يتقدم إليها طالبا للعلاج، بل على العكس تشجعه وتقدر له شجاعته الأدبية ورجوعه إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وتمنحه كافة الضمانات التي تحميه وتكفل له عدم حد كرامته، وتحيطه بسرية تامة حفاظا على مركزه وسمعته الاجتماعية. وقد وضعت الجهاز المختص في وزارة الصحة برامج كفيلة للعلاج، وهي برامج علاجية في مستشفيات الحمل وبرامج نصحية وتشمل متابعة الفرد بعد خروجه من المستشفى حتى لا يقع مرة أخرى، وبرامج تأهيلية بإيجاد مصادر للعيش حتى لا يقع أيضا تحت وقعة الاضطرار إلى الوقوع في براهين المخدرات. وأخيرا أيها الإخوة، لنتعاون جميعا ولنسهم كلنا في محاربة هذا الداء، ولنبي النداء شيبا وشبانا صغارا وكبارا رجالا ونساء في الأسرة وفي المجتمع وفي المنزل وفي العمل وفي المسجد وفي الشارع وفي السوق وفي النادي، لنكن حربا على المخدرات وعلى مروجيها وبائعيها ومتعاطيها، لنكن جميعا جنودا لمكافحة المخدرات وحماية أمن واستقرار ورخاء وأمن بلادنا. لن نسمع لمحططات أعدائنا أن تهدم حياتنا، لن نسمع للعصابات المخربة أن تقترب من أرضنا، لن نسمع للمجرمين والمتاجرين في مصير أمتنا أن يدمروا أسرنا وأولادنا ومجتمعنا. سنكون جميعا عيونا يقظة وسنحارب بكل وسيلة هذا المرض، ومن يتستر أو يتكتل على أي معلومة عن مهرب أو مروج أو بائع أو متعاطي فهو خائن لله ولرسول الله ولأمانته. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يحمي مجتمعنا وأمتنا، وأن يكلل جهود المخلصين في النجاح للقضاء على بؤرة المخدرات. وفي النهاية ومن واقع الكشافة أقول: في صيحة كشفية وفرقة رجولية بأعلى صوتي، وأطلب منكم أن تقولوا بأعلى أصواتكم: لا لا، قولوا معي: لا 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 للمخدرات، لا لا وألف لا لا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عن رغم من انتشار التعليم وتعدد سبله، إلا أن الناظر على بعض الشباب يرى القلق الفكري والاضطراب والانحراف السلوكي. ما الأسباب وما العلاج؟ وأين يقف المربون للطلاب حيال انتشار هذه الظواهر؟ كل معضلة وكل مشكلة سببها البعد عن الله، ما في ذلك شيء. والذين يعانون الآن في البشر في العالم، في أمريكا، في أوروبا، في الدول المتطورة، في الدول الاسكندنافية التي تعيش أرقى درجات الحياة والتحضر، يعانون الآن من الأمراض النفسية ومن ضياع شبابهم ومن تهديد مستقبل أيامهم، كله بسبب الخواء الروحي. والخواء الروحي هو فقد الإيمان. والمربون يجب أن يجعلوا هذا في أول اهتماماته، أنه ما في حل لمشاكل البشرية إلا الدين. أن الله هو الذي خلق الإنسان وخلق الحياة، وهو الذي يعرف ما الذي يصلح حال البشرية، ألا وهو الدين. يقول الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الدين الإسلامي الإيمان والعقيدة لباس مخمم على مقاييس البشر، وحين يلبس الإنسان اللباس المخمم على مقاساته يسعد به، لكن إذا لبس لباسا على غير مقاساته فإنه يشقى به ولا يرتاح إليه. في أبسط الصور، إذا إذا كان مقاس الحذاء عندك 43 ولبست حذاء مقاس 32 هل تستطيع تمشي بهذا الحذاء الصغير؟ ما تستوعب قدم أصبعك الكبيرة. ولو لبسته وخرجت بالشارع لقال الناس مجنون يمشي بحذاء ولد. وإذا لبست حذاء مقاسها 56 وسارت رجلك في طرفها الأولي ورجلك الثاني بعد كان الناس هذا مجنون كذلك. ثوبك إذا كان مقاسك في الجبهة 57 ولبست الثوب مقاس 28 ومددت رقبته ودخلت من هنا ودخلت من هنا ومن هنا ووصل آخر الثوب إلى شقتك وخرجت السوق مع الثوب لكن مو بلد. أو لبست ثوب المقاسة 80 إنش يسحب يدك توصل إلى رجولك أيضا ما هو بلد هو ثوب لك ما هو بلد. وكذلك الأمر الناس والنظريات والفلسفات والأفكار التي تنظم حياة البشر ما هي له ما صممها الله صممه هم وهم ما يعرفون مقاسة البشر. والذي يعرف الصنعة صانعها كما قلت فخالق الإنسان هو مشرع الدين. ولهذا قال الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ثم قال ذلك الدين القيم. فطرة الله هي الخلق والدين هو الذي يمشي هذه الفطرة ولكن أكثر الناس لا يعلم. يقول نلمس ونلحظ غفلة كثير من الآباء عن تربية أولادهم مرددين العبارة الشائعة الهداية من الله ويستشهدون بأن أناس كثير ضالين اهتدوا بدون آباء وآخرين لم يهتدوا وآباءهم حديثين عليهم مع ذلك ضلوا كما نصيحتهم. هذا الكلام غير صحيح وليس على إطلاق أيها الإخوة أنه يطرح بحبل على الغارب للشاب من قبل أبيه ثم إذا قيل له وجه ولدك قال الهداية من الله. صحيح الهداية من الله لكن لكل شيء سبب كما نحن نقول الرزق من الله. أليس الرزق من الله الآن؟ من يقول الرزق من الله لكن هل يجب الرزق في كرتون من السماء ولا بلا أسباب؟ لا أسباب لا بد تدرس لا بد تتوظف لا بد تعمل لا بد تهاجر لا بد تسعد كذلك العافية من الله لكن لا بد تتعالج وكذلك الهداية من الله ولا بد تهتدي أمر بالهداية. ولهذا قال الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتموه فاستهدوني أهدكم. ومن أعظم وسائل الهداية تربية الأبناء. لماذا الأب واقع مع نفسه في المدرسة؟ ليه ما خلاهم ينامون بالصباح؟ وقال خلاص التعليم من الله أربد يا ولدي والعلم من ربي ولا ذكر الله لا أبدا من الصباح يقوم ولا يخلق ولو نام أخذ بالمشعر أبو ضرب راسه وأخذ بالمشعر أعلي دخل عمله وإذا ما جاء يوم جاء إشعار بأنه تغيب يضربه ويسجنه ويوديه للشرطة ليش؟ كيف تضيع مدرسة تضيع مستقبلك؟ وهذا حق طيب نرعى أبناءنا ونحن حق المدارس حتى لا يضيعوا لكن يجب كما نرعاهم في المدارس نرعاهم في المساجد أن نرعاهم مع قرناء الخير أن نحذرهم من قرناء السوء. أما أن نترك نائم ونحن نصلي نتركها مع كريم السوء ونحن مع الطيبين نتركها مع الفساد والانحراف وعن الافلام وعن السهرات القاتله المضله وانا قال على حمايته ولا اقول له شيء واقول له الله يهديه انت نفسك ما اردت هدايه حتى يهديه لا. اما ما يحدث من نماذج غير يعني ما هي قواعد من هدايه افراد من بيوت ضاله او ضلال الناس من بيوت مدنيه فهذه شواذ والشاذ والنادر ساحق ولا القاعده انه الابناء يربون على تربيه ابناء ابائهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته الاب راعي وهو مسؤول عن رعيته والمراه راعيه وهو مسؤول عن رعيته عند زوجها وهكذا فالرعايه والمسؤوليه على الاب تقتضي ان يوجه ولده. ولذا قال عليه الصلاه والسلام مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا بد ان تربي اولادك على ايمانه وعلى دين الهدايه وان تاخذ بيده وبعده الى انت عملت كل الوسائل التي من حقك والله ما أراد الهداية فلا أسمع لك لأن الله يقول إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يشاء. وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية تنقسم إلى قسمين هداية إرشاد وهداية اتباع. فالإرشاد عليك والاتباع على الله فإذا قمت بواجبه بقي النبي على الله إن علم الله فيه خير وإن أهل الهداية وإن محل الصلاة قبل وإن كان شربته غير صالحة ويعلم الله ما هو صالح ولا يبغى الهداية فالله عز وجل يصلحها عنه لا ظلم منه ولكن باختيار هذا العبد. لأن الله يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال المفسرون ما معنى لو شئنا لآتينا كل نفس هداها؟ قال المفسرون معنى لو شاء الله لسبب الإنسان الاختيار ونجع له آلية طبع الحركة وآتاه الله الهداية من الملائكة. الملائكة الآن أتاه الله الهداية الآلية يسبحون الليل والنهار لا يفعلون لا يعصون الله ما أمره قل هذا ما لهم جنة عند الله هم خدم لأهل الجنة في الجنة. أما الإنسان كرمه الله وأعطاه الاختيار ولم يجعله آلية بل كرمه على سائر المخلوقات بأن جعل له القدرة على أن يسلك طريق الخير باختياره وطريق الشر باختياره وقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ثم قال قد أفلح من زكاها التزكية من إيه وقد خاب من أنت عندك قدرة إلى أن تصلي ونسك أليس كذلك؟ إذا أردت تصلي هل تمنع سجودك لما تصلي؟ لا ما تمنع. طيب إذا منعك الله بالمرض هل يكلفك بالصلاة في المسجد؟ لا. إذا الله أمرك يسقط عنك التكليف أنك تصلي في المسجد. وإذا ما جاءت تقوم يسقط عنك التكليف أنك تصلي قاعد. وإذا ما بدك تصلي وأنت قاعد يسقط عنك التكليف أن تصلي قاعد تصلي وأنت على جنب. ليش؟ لأن من سلبك القوة لا يمكن أن يترتب عليك عقاب في شيء لا تستطيع عليه. اما اذا عندك قوه انك تصلي وعندك قوه انك تجلس لكن ما صليت باختيارك فاستحق الشعار. نعم موضوع يشغل الاباء خاصه قريب العهد بالعرس بالعرس يعني الزواج يقول ما الاسس العامه التي يضعها الاباء والمربون لتربيه ابنائهم سؤال عام ما عاد اجيب عليه الان لاني ما فهمت الطلاق هذا شخصي يسألني عن ذلك إذا أردت أهل الشيخ الله والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.